جاء زمان زمان من؟ زمان علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا خرجت الخوارج. خرجت الخوارج في زمان من؟ في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهم يريدون ماذا؟ يريدون تحكيم دين الله سبحانه وتعالى. كانوا مع علي، لما حصل الصلح انصرفوا عن علي رضي الله عنه واعتزلوا، وحصل بينهم وبين علي ما حصل، فأقرهم وقال: ما لم تسفكوا دما حراما فسفكوا الدم الحرام. سفكوا دم من؟ خباب بن أرت، عبد الله بن خباب بن أرت. أتوا إليه، والحديث مسند الإمام أحمد، جاءوا إليه وقالوا: حدثنا بحديث عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، كيف يفعل الهوى بأصحابه؟ فقال هذا عبد الله ويظن أن هذا الحديث سيمنع دمه. قال: سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فماذا فعلوا به؟ يقول لهم: ستكون فتن، فكن عبد الله مقتول ولا تكن القاتل. أتوا به وذبحوه عند النهر حتى سال دمه، ثم قتلوا أم ولده وبقروا بطنها وأخرجوا الولد، أخرجوا جنيه وقتلوه. هذا من؟ هذا في زمان من؟ في زمان الصحابة. فعلها بعض هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. وللأسف الشديد يأتيك بعض الناس ويقول: هؤلاء الخوارج إنما كانوا في زمان من؟ في زمان الصحابة. يا أخي أين عقلك؟ الخوارج في زمان الصحابة ما يكون في هذا الزمان؟ يعني في زمان الصحابة تخرج الخوارج ولا تخرج خوارج في هذا الزمان؟ زمان الشهوات والشبهات والفتن العظيمة. يقول: لا، الخوارج في زمان ذلك. بعض الناس قد تسمع له مئات المحاضرات، مئات المحاضرات، يتكلم عن غيبة، يتكلم عن كذا، يتكلم عن النساء، يتكلم عن غض البصر، يتكلم عن مسائل جميلة، لكن لا يتطرق لهذه المسائل، لأنه إما أنه لا يعتقد بوجودها، ما يتكلم، ما تسمع له تكلم عن الخوارج، أو أنه ماذا؟ أو أنه مبتلى بهذا الفكر فلا يريد أن يتكلم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه، يقول صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قالها صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر، أكثر من 20 مرة. ثم قال رضي الله عنه: حتى يخرج في أعراضهم الدجال، حتى يخرج. إذا الخوارج موجودون في كل زمان، وكلما خرج منهم قرن قطعوا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يحدثوا فتنا الله سبحانه وتعالى عليم بها، ولكنه ماذا؟ ولكنهم يقطعون ثم يرجعون مرة ثانية، وما ذاك إلا للجهل. لذلك من أعظم صفات الخوارج التي أدت بهم إلى سفك الدماء، وهي أيضا من صفاتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. انفصلوا عن العلم، عن العلماء، هذه مصيبة، الانفصال عن العلم والعلماء مصيبة. فهؤلاء أغلبهم ما ليس لهم صلة بالعلماء أبدا، العلماء لا قيمة لهم عندهم، وكل من ثار هكذا حاله، وإلا لأخذ بكلام أهل العلم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب إلى الخوارج وجادلهم وناظرهم، أول كلام قاله ابن عباس للخوارج، وكان فقيها كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لهم كلاما خلخل عقائدهم به، قال: جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد. هذا يكفي، يكفي في بيان ماذا؟ في بيان أنهم على ضلال وأنهم على انحراف. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون في ذلك الزمان، وليس في الخوارج واحد من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هل ألا يكفيكم هذا؟ هذا يكفي في بيان أنهم ماذا؟ أنهم على ضلال. ثم ناقشوه في بعض المسائل وسألوا بعض الأسئلة، فرد عليهم، فرجع معه ألوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا فضل ماذا؟ فضل العلم. رجع معه كما جاء في الرواية 2000، وفي رواية 4000 رجعوا معه وتابوا إلى الله. وهؤلاء كثير منهم مغرر بهم، ولكنها البدعة. لذلك ينبغي لمن وفق لدعوة الناس أن يبث فيهم أول ما يبث هذه القضايا وهذا المنهج الصحيح، ويبين لهم خطر مثل هذه الأفكار، مثل هذه الأمور، حتى يسلم الإنسان. ما نربي الواحد هكذا تربية ولا نبين له هذه القضايا، حتى إذا وقعت له أي فتنة زلت قدمه وخاض مع الخائضين، وقع في الضلال المبين. هذا من سوء التربية. وإنما يبدأ ببيان هذه القضايا ويعلم الناس هذه المسائل حتى ماذا؟ حتى يحذروا، حتى يسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم على فئته كما تكلم على الخوارج، عشرات الأحاديث ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الخوارج، وبين ضلالهم وبين خطرهم ويبين أنهم على سوء عظيم. وما ذاك إلا لعظيم فتنتهم، فإنها فتنة لكل مفتون، ولهم أساليب وبهرجة، ويدخلون كثير من الجهل معهم في باطلهم حتى ماذا؟ حتى تعود بلاد الإسلام ودول الإسلام بلاء على بلاء، فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. جهدهم وقوتهم أنزلوها في ماذا؟ في أهل الإسلام. قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وافتخروا بقتله وفرحوا بقتله، حتى قال شاعر وهو عمران بن حطان: يا ضربة، جالس يمدح من؟ يمدح قاتل علي، يقول: يا ضربة من تقي. من التقي؟ علي؟ لا، عبد الرحمن بن ملجم. ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان هذا ترى كان في يوم من الأيام من أهل السنة، كان رجلا سنيا، بل من رواة الحديث، ولو في البخاري روايات عمران بن حطان. ما الذي أضله؟ أضله ماذا؟ أن تساهل بالجلوس مع أهل الثورات ومع أهل الخروج ومع أهل البدع حتى دخل معهم. رأى امرأة من الخارج فأعجب بها، قال: هذه المرأة بتزوجها أنا، ليش؟ حتى أردها إلى دين الله. هو ما يريد أن يردها إلى دين الله، هي جميلة كانت وكان قبيحا، وكان تقول له: أنا وأنت سندخل الجنة. هذه خارجية تقول لعمران بن حطان بعد أن ابتلي بها، قالت: أنا وأنت سندخل الجنة. قال: كيف؟ قالت: أنت حصلت علي فشكرت، وأنا حصلت عليك فصبرت. فكان قبيحا وكانت هي جميلة، فلما تزوجها ما استطاع أن يردها، امرأة وقوية وجميلة، فبدأ يردها إلى مذهب السنة، أدخلته في مذهب الخوارج، فصار خارجيا قبيحا أشرا ظالما، تكلم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بهذا الكلام، ومدح قاتله بهذا الشعر. فرد عليه شاعر وأهل السنة فقال: يا ضربة من شقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. الخوارج خرجت، وكما قلنا يخرجون في كل زمان، وأعظم مصيبتهم الانفصال عن العلماء. لذلك كما قلنا لكم، كما ذكرنا لكم من كلام ابن عباس ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فلما كان هذا واقعهم وهذا حالهم من ماذا؟ من قضية الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، تجرؤوا بعد ذلك على الدماء. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والله يعني سمعنا وسمعت كما سمعتم كثير من هؤلاء، مثل الذين يوجدون الآن في بلاد الشام، داعش ومن سار على دربهم، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقتل المسلمين، ويعني يعدون ذلك من أعظم الفتح ومن أعظم النصر، بل يقول بعضهم: لأن أقتل مرتدا، يسمون هؤلاء المسلمين مرتدين، خير لي من أقتل 100 من يعني من الرافضة أو من غيرهم، أو من النصيرية أو من غيرهم. هكذا يصرحون خوارج. والله الذي لا إله غيره، من رآهم وسمع كلامهم وكان عندهم خبرة يسيرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، فإنه لا يشك البتة أن هؤلاء من خوارج هذا الزمان. نسأل الله سلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على السنة. وهكذا يسير الناس في الفتن وفي سفك الدماء وفي التجرؤ على هذه القضية العظيمة. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارات عظيمة للحذر من ماذا؟ من سفك الدماء، حتى ماذا؟ حتى ينتبه المرء ولا يتهاون ولا يتساهل، ويعني يحذر غاية الحذر من أن يتجرأ على دم مسلم في أي موطن من المواطن. من هذه الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع المسلم على أخيه حديدة. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رفع على أخيه حديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأمه وأبيه. يعني لما ترفع على أخيه حديدة تخيفه بها وتضحك معه، فإن ماذا تفعل الملائكة؟ تلعنك، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ماذا؟ لأن هذه كثير من الأمور تبدأ بمزاح، هذا يرفع حديده وهذا ثم يضربه وهذا يضربه، ثم قد تثور الأمور وتسفك الدماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قطع، فأخبر أن الملائكة تلعن من فعل ذلك. فكيف بالذي يرفع السلاح ويقتل المسلمين ويقتل الكبار ثم مع ذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الجرائم؟ أيضا من الإشارات العظيمة التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. يعني إذا وقعت فيما وقعت فيه عدا الشرك بالله، لأن من أشرك بالله ليس له دين، وعدا سفك الدم الحرام فأنت في فسحة من دينك. أما إن سفكت الدم الحرام فقد ذهبت هذه الفسحة. من هذه الإشارات العظيمة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القتل من أكبر الكبائر، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وشهادة الزور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الإشارات العظيمة كذلك التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من سفك الدماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن الصلاة في شأن العبادات والدماء في شأن ماذا؟ في شأن حقوق الناس. ومن الإشارات العظيمة التي أيضا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من سفك الدماء ما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما يكفي هذا؟ وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. من المعاهد؟ المعاهد إخواني هو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان. من قتله ماذا؟ لا يشم رائحة الجنة. فكيف بالذي يقتل الإيمان؟ وكيف بالذي يقتل يعني العشرات، بل يقتل الصالحين، بل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من الإشارات العظيمة ما جاء في الصحيح أو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني إذا تقاتل المسلمان، وما كان القتال من جهة واحدة وإنما من الجهتين، فالقاتل والمقتول في النار، القاتل في النار والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، قاتل قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مجرد النية والحرص والعمل والسعي لهذه الجريمة تؤدي بصاحبها إلى النار، فكيف بالذي فعلها، بل كيف بالذي فعلها مع العشرات؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من الإشارات التي جاءت عن أمير المؤمنين عمر كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه أمر أو كتب بقتل 7 قتلوا صبيا في صنعاء، امرأة مع عشيقها وهذا الولد ولد زوجها، فخافت أن يخبر عنهم فقتلوه، واشترك في قتله 7، فأمر عمر بقتل 7 لأن الدم عظيم، فيعني كأنه رجع في ذلك. فقال رضي الله عنه: والله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. وأيضا من الإشارات العظيمة والمخيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لزوال الدنيا أهون عند الله سبحانه وتعالى من قتل رجل مسلم. وأيضا من الإشارات أنه أخبر صلى الله عليه وسلم وكان يطوف بالكعبة فنظر إليها وقال: ما عظمك وعظم حرمتك، ولا حرمة المسلم أعظم منك دمه وماله. يعني ستصور واحد ذهب إلى الكعبة وبدأ رمى عليها القذر وسب وشتم وفعل الأفاعيل مع بيت الله، كيف تكون نظرة الناس إليه؟ من قتل مسلما شأنه أخطر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث من حرمان الجنة، وأيضا جاء في حديث آخر في دخول النار لمن تجرأ على ملء كف من دم حرام، نسأل الله السلامة والعافية.